قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب كيف المسح. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال ذكره أبي عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمسح على الخفين، وقال غير محمد على ظهر الخفين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب كيف المسح، أي كيف يكون المسح على الخفين، ما هو المكان أو الجزء الذي يمسح، وما هي طريقة المسح. هذا هو المقصود بالترجمة. وأبو داود رحمه الله بعدما ذكر المسح على الخفين في ثبوته، ثم بعد ذلك ذكر التوقيت للمسح على الخفين، ثم بعد ذلك ذكر الكيفية. وذكرت في الدرس الماضي أن أحاديث المسح على الخفين متواترة، وقد مر كثير من الطرق التي تدل على المسح على الخفين. وذكرت أن الأحاديث التي فيها التوقيت أيضا هي دالة على مسح الخفين، وكذلك أيضا الأحاديث التي فيها كيفية المسح هي دالة أيضا على إثبات مسح الخفين. فإذا كل الأحاديث التي وردت في مسح الخفين والأحاديث التي تتعلق بالتوقيت في مسح الخفين والأحاديث التي تدل على كيفية المسح كلها دالة على ثبوت المسح، كلها دالة على ثبوت أصل المسح، دالة على ثبوت أصل المسح. والترجمة المعقودة هنا لبيان كيفية المسح، وكيفيته أنه يكون على ظهر القدم ولا يكون على أسفلها. كيفيته أن الإنسان يضع يده أصابعه على ظهر الخف من أعلى مقدمه ويمر بها إلى أن يرتفع إلى الكعبين أو لا أو ما يتجاوز الكعبين، ولا يتعرض لما كان خلف الكعبين خلف الرجلين ولا ما كان في أسفل، وإنما يكون على الأعلى، فتكون اليد اليمنى على اليمنى وتمسح بها، واليد اليسرى تمسح بها الرجل اليسرى. هذه طريقة المسح وهذه كيفية المسح. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وأنه توضأ ومسح على خفيه. وفي بعض الروايات على ظهر خفيه أو ظاهر
ظهر الخفيه،
على ظهر الخفيه. وذكر الحديث من روايات محمد بن الصباح البزاز، وفيه أنه مسح الخفين، ثم قال: وقال غير محمد، أي غير الشيخ المذكور في الإسناد، على ظهر الخفين. وهذه محل الشاهد، الجملة الأخيرة هي التي تدل على الترجمة، لأن قال على ظهر الخفين. أما الأولى فإنها مطلقة، قال مسح على الخفين. والرواية الثانية التي أشار إليها وأنها عند غير محمد، وهي عن من رواية علي بن حجر عند الترمذي، أنه مسح على ظهر الخفين، مسح على ظهرهما. إذن هذا فيه بيان كيفية المسح، وأنه يكون على الظهر، وأنه يكون على ظهر الخف. ومعنى هذا أن الباطن والأسفل، أن أسفل الخف لا يمسح عليه، أن أسفل الخف لا يمسح عليه، وإنما يمسح على أعلاه.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز.
محمد بن الصباح البزاز ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
عن عبد الرحمن بن ابي الزناد.
عبد الرحمن بن ابي الزناد وهو ابوه عبد الله بن ذكوان ابو الزناد. وعبد الرحمن بن ابي الزناد صدوق تغير حفظه اخيرا وحديثه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمه في مقدمه الصحيح واصحاب السنه الاربعه.
عن ابيه
عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه ابي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان الذي يروي كثيرا عن الاعرج عن ابي هريره. كثيرا ما يأتي في الأسانيد على أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. فأبوه هذا هو أبو الزناد وهي لقب على صفة الكنية وكنيته أبو عبد الرحمن. هذا ابنه عبد الرحمن هذا الذي في الإسناد هو يكنى به فيقال له أبو عبد الرحمن وليست كنية أبو الزناد وإنما أبو الزناد لقب على صيغة الكنية لقب على صيغة الكنية وإلا فكليته أبو عبد الرحمن. وأبوه ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عروة بن الزبير.
عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. عن مروة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب كتب الستة. شيخ كله يصح يعني إن بدأ بهذه وضرر منها ثم صار بهذه إن فعل هذا صحيح وإن فعل هذا صحيح.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني ابن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهر خفيه.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذا الأثر عن علي وقد رأيتنا يمسح
على ظاهر خفيه.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث علي رضي الله عنه الذي فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وهذا هو الذي يبين الشاهد للترجمة وأن المسح يكون على ظهر الخف وليس على أسفله. ولكن مع هذا يقول علي رضي الله عنه وأرضاه هذه المقالة وهذا الأثر العظيم الذي يدل على الاتباع وعلى أن الإنسان يتبع السنة ولا يحكم عقله ولا يجعل لعقله مجالا في الاعتراض على الأحكام الشرعية بل الواجب هو اتهام العقول والموافقة للنقول لا أن يحكم العقل ويتهم النقل. وطريقة أهل السنة والجماعة أنهم يحكمون النقل والعقل السليم لا يعارض النقل الصحيح فأهل السنة هذا منهجهم وهذه طريقتهم أنهم يعولون على النصوص والعقول عندهم تابعة للنصوص كما قال بعض أهل العلم أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد. مهمته أنه يأخذ بالفتوى إذا أفتاه العالم المجتهد يأخذ بفتوى فالعقل عليه أن يتبع الدليل ولا يعول على العقل ويتهم النقل لأن العقول متفاوتة وليست على حد سوى. وعقل هذا يخالف ما في عقل هذا ورأي هذا يخالف رأي هذا بل إن الإنسان يكون بين وقت وآخر يختلف رأيه وقد يرى رأيا يعجبه ثم يرى بعد ذلك أن هذا الرأي الذي أعجبه يتعجب من نفسه كيف رأه ذهب عجبه فيه وتعجب من نفسه كيف رآه فيما مضى حيث تبين له أن غيره أولى منه وهذا هو الذي حصل للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يوم الحديبية لما جاء رسول لما أبرم أو أريد إبرام العقد مع كفار قريش، وكان الذي يبرمه عن من جانب الكفار سهيل بن عمرو الذي أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. وكان من الشروط أن من جاء مسلما من المسلمين إلى الكفار فإنه لا يرد إليه، من جاء من المسلمين من ارتد وذهب من المسلمين إلى الكفار فإنه لا يرد إليه، ومن جاء من الكفار مسلما وأراد أن يلحق بالمسلمين فإنه يرجع ويرد إليهم. فبعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومنهم عمر ومنهم سهل بن حنيف تأثروا وتألموا وقالوا يا رسول الله كيف نعطي الدنيا في ديننا، يعني من ذهب منا لا يرجع ومن ذهب منهم يرجع عليهم. والرسول صلى الله عليه وسلم رضي بذلك وقبل. فآراءهم وعقولهم يعني تبين لهم أن هذا الذي رضي به الرسول أن فيه غضب على المسلمين، هذا الشرط الذي من جاء من الكفار رجع عليهم ومن جاء من المسلمين لا رجع عليهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رضي. وذلك أن من ذهب منهم كافرا أبعده الله، ومن جاء من أولئك مسلما ولم يبقى المسلمون فيجعل الله له فرجا. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل، والصحابة بعضهم تأثر تأثرا عظيما. ولما حصل أن الذين أسلموا وأرادوا أن يلحقوا بالمسلمين ما حصل لهم أن يقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على الشرط، ماذا حصل منهم؟ وكان منهم أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، وأبو جندل ابن سهيل بن عمرو كان مسلما وكانوا قيدوه بالحديث حتى لا يلحق بالمسلمين. وفي أثناء العقد جاء انطلق بحديده وجاء يجره، فلما وصل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال يستثنى هذا، يعني هذا يعني استثنى، يعني من جاء لا يرجع. قالوا لا هذا لازم يرجع، فرجع. وزاد تأثر الصحابة أيضا عندما يعني هذا الرجل الذي يجر حديده مسلم يريد أن يلحق بالمسلمين والكفار منعوه، وأبوه هو الذي وقع العقد وطلب استثناءه ولم يوافقه، زاد تألمهم وتأثرهم. ثم ما لا كانت النتيجة، المسلمون الذين كانوا أسلموا ولا يريدون أن يبقوا مع الكفار في مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبلهم بناء على الشرط، فما كان منهم إلا أن ذهبوا واجتمعوا وصاروا على ساحل البحر. وكلما مر قافلة من القوافل التي تأتي من الشام لكفار قريش اعترضوها، فقريش نفسها تألمت وتأثرت وطلبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلهم وأن يعني حتى يسلموا من اعتراضهم لعيرهم. فكان في ذلك مصلحة، هذا الذي رضي به الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الله لهم فرجا، وكانت المصلحة في ذلك للمسلمين لأنه حصل أن جعل الله لهم فرجا، فالكفار رجعوا عن شرطهم وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلهم. ماذا الذي حصل؟ تبين للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن الرأي الذي رأوه ما كان على الصواب. فكان سهل بن حنيف رضي الله عنه في صفين، لما كان الناس في صفين وكانت المعركة يعني دائرة بين أهل العراق وأهل الشام، وكان أهل العراق أهل الشام أرادوا التحقيق وقالوا توقف الحرب ويرجعون إلى التحقيق، ويجعلون يختار هؤلاء يونات وهؤلاء الناس ويلتقون وينظرون في الخلاف والذي حصل بين أهل الشام وأهل العراق. فبعض الصحابة ومنهم سهل بن حنيف رضي وأراد أن الحرب تنتهي، وكان مع أصحاب علي رضي الله عنه. ولما رأى بعض الناس عندهم رغبة في المواصلة وألا توقف الحرب صار ينصحهم ويقول: يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، اتهموا الرأي في الدين، يعني هذا الذي فيه إيقاف الحرب في مصلحة، والرأي الذي رأيتموه اتهموه. ثم ذكر قصته يوم أبي جندل وما حصل لهم يوم عقد الصلح، وأنهم رأوا رأيا كان الخير في خلافه. الحاصل أن الإنسان الواحد نفسه يرى في وقت رأي وبعد ذلك يرى رأيا آخر يتعجب من كيف رأى ذلك الرأي، لأنه رأى المصلحة في الأخير لا في الأول. وإذا كان الأمر كذلك فالشرع الذي هو وحي الله هو الذي يجب أن يتمسك به، والعقول تتبعه وترجع إليه، ولا تتهم العقول، تتهم النقول ويعول على العقول. طريقة السنة والجماعة اتباع النقول واتهام العقول إذا خالفت النقول. والعقل الصحيح، العقل السليم لا يخالف النقل الصحيح. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب كبير واسع اسمه تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، يعني لا يختلف العقل والنقل، يعني العقل السليم يتفق مع النقل الصحيح. ولهذا العلماء عندما يأتون في بعض مسائل الفقه ويحصرون الأدلة يقولوا: هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، يعني معناه أن العقل يتفق مع النقل. أما أهل البدع وأهل الأهواء فهم على العكس من أهل السنة والجماعة، يعولون على العقول ويتهمون النقول. وإذا جاء النقل مخالفا لمعقولاتهم إن كان أحادا قالوا أحد، ولا أحد لا يحتجب لهذه العقيدة. وإن كان متواترا أو في القرآن قالوا قطعي الثبوت ظني الدلالة، قطعي الثبوت ظني الدلالة، يعني فلا يؤخذ به ما دام الدلالة ظنية وليست قطعية. فإذا ما استطاعوا أن يدفعوه من أصل الملك الأحد دفعوه من حيث الدلالة وقالوا إنه قطعي ثبوت ظني الدلالة. وعلى هذا فإن هذا الأثر الذي جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسحه أسفل الخف أولى من أعلى. فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر الخف، يعني معناه أنه لا بد من اتباع النقول ولا يلتفت إلى العقول إذا رأت ما يخالف النقول أو إذا انقدح فيها ما يخالف النقول. فالمعول عليه النقل وليس المعول عليه العقل، وهذا هو الفرق بين أهل السنة وأهل الأهواء. أهل السنة يعولون على النقول ويرون أن النقل الصحيح لا يعارضه العقل السليم، وأما أهل البدع فإنهم إذا يعولون على معقولاتهم والنقول التي لا تتفق مع المعقولات يتهمونها ويدفعونها من أصلها إن كان أحادا، ويقول لا يحتج في العقائد بلا حديث الأحاد، وهذا خلاف الحق، بل يحتج بالنصوص كلها أحادها وكون تواترها. وإن كان قطعي الثبوت كالقرآن ومتواتر السنة دفعوه من حيث الدلالة وقالوا هو قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة. ولهذا يقول بعض المؤلفين في العقائد المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة وهي عقيدة الأشاعرة ويسمون أنفسهم أهل السنة، والكتاب الذي فيه هذا البيت الذي أذكره اسمه إضاءة الدجنة في بيان عقيدة أهل السنة. إضاءة الدجنة، الدجنة الضلال، يعني إضاءة الضلال في بيان عقيدة أهل السنة، يعني لهم الأشاعرة. فيقول: وكل لفظ وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها وكل نقص أوهم التشبيه. أوله اللي هي طريقة المتأخرين أو فوض وهي طريقة المتقدمين ورم تنزيها. وهذا هو الذي سبق أن ذكرت أن ابن عبد البر رحمة الله عليه قال في كتابه التمجيد أن الذين يؤولون النصوص ويعطلونها يصفون المثبتة لها بأنهم مشبهة, يصفون المثبتة لها بأنهم مشبهة, لأنهم ما يتصورون إثبات إلا وفقا لما يشاهدونه في المخلوقات, إلا وفقا لما يشاهدونه في المخلوقات. فيقول ابن عبد البر رحمة الله عليه أن الذين يعطلون الصفات يصفون المثبتة لها بأنهم مشبهة, لأنهم لا يتصورون إثبات إلا مع التشبيه. وليس الأمر كذلك, هناك إثبات مع تشبيه هو الباطل, وإثبات مع تنزيه هو الحق الذي يطابق قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة. فإذا فيه إثبات وتنزيه, ليس إثباتا مع تشبيه بل إثباتا مع تنزيه. فيثبتون الصفات فلا يعطلونها, ومع إثباتهم لا يشبهون بل ينزهون الله عز وجل ويقولون إن صفاته تليق بجلاله وكماله ولا يشبهها أو تشبه شيئا من صفات المخلوقين. فالله تعالى بصفاته لا يشبه المخلوقين, والمخلوقون بصفاتهم لا يشبهون الله عز وجل. فصفات الباري تليق بكماله وجلاله, وصفات المخلوق تليق بضعفه وافتقاره. ثم إن الذهبي رحمه الله كما سبق أن ذكرت ذلك فيما مضى علق على كلمة ابن عبد البر في كتابه العلو فقال قلت صدق والله, قلت صدق والله يعني ابن عبد البر في قوله إن الذين قال ابن عبد البر بعد أن حكى كلمة هؤلاء قال وهم أي المعطلة عندما أقر بها نافون للمعبود, وهم أي المعطلة عندما أقر بالصفات وأثبت الصفات يعتبرون قد نفوا المعبود. قال الذهبي معلقا على هذه الكلمة الأخيرة لابن عبد البر في قوله إنهم نافون المعبود فقال قلت صدق والله. فإن الجهمية مثلهم أي الذين ينفون الصفات مثلهم كما قال حماد بن زيد, حماد بن زيد يعني مر بنا كثيرة في الأسانيد من طبقة الشيوخ أصحاب الكتب الستة ما روى عنه مباشرة لأنهم ما أدركوه, ولكن شيوخهم رووا عنه فهو من طبقة الشيوخ شيوخ أصحاب الكتب الستة حماد بن زيد. فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد إن جماعة قالوا في دارنا نقلا فقيل لهم ألها خوص قالوا لا, قيل لهم ألها ساق قالوا لا, ألها عسب قالوا لا, وكل ما ذكر لهم شيء من صفة النقل نفوه عن هذه النقلة. قيل لهم إذا ما في داركم نقلة, فهذا شأن معطلة يكون الله ليس بسميع ولا بصير ولا 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 وكل شيء يكون عن الله, إذا لا وجود لله عز وجل لأنه لا يتصور وجود ذات مجرد عن دين الصفات, لا يتصور وجود ذات عن مجرد عن دين الصفات. ولهذا يقول بعض العلماء إن المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. المعطل يعبد عدما لأنه لا وجود لمعبوده, والمعطل والممثل يعبد صنما أو المشبه يعبد صنما لأن الله ليس كالمخلوقين سبحانه وتعالى. فإذا هذه الكلمة أو هذا الأثر عن علي رضي الله عنه أثر معويين يدلنا على أن المعول عليه النصوص وأن النقول هي الأساس وهي التي يعول عليها, والعقول السليمة توافقها والعقول المريضة تخالفها, والعقول المريضة تخالفها وتتهم النقول التي لا توافق تلك العقول المريضة, التي لا توافق تلك العقول المريضة. لو كان الدين بالرأي لكان نسح أسفل الخف أولى من أعلى, أو لكان أسفل الخف أولى بالنسح من أعلى. وقد رأيت رسول الله كان يمسح على ظاهر قدميه أو على ظهر خفيه. هذا أثر عظيم. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء.
حدثنا محمد بن العلاء أبو ابن كريب. أبو كريب محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حفص يعني ابن غياث.
عن حفص يعني ابن غياث وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد خير.
عن عبد خير الهمداني. عن عبد خير الهمداني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة. عن علي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبو السبطين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث قال ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل قال حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظهر خفيه.
أورد أبو داود رحمه الله الأثر عن علي من طريق أخرى وبلفظ يعني مقارب من مستفق من حيث المعنى يعني يختلف عنه في بعض الألفاظ. فما كنت أرى يعني ظاهر الخفين أحق بالمسح من أسفلهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر قدميه وهو دال على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح على ظاهر القدمين وهذا هو هذه السنة وهذا هو التشريع وهذا هو الحق الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. والشيء الذي كان يراه علي أو الذي في ذهن علي أن هذا أحق لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم تبين له أن رأيه أو الشيء الذي كان قدح في ذهنه أنه أحق أنه ليس هو الأحق لأن المعتبر هو الدليل لأن المعتبر هو الدليل. ثم أيضا يعني فيه من ناحية المعنى من جهة أخرى وهي أن مسح أعلى القدم أو أعلى الخف يعني يختلف عن مسح أسفل الخف يعني إذا كان لو كان مسح لأسفل الخف يمكن يكون الخف في أسفله نجاسة والإنسان لا يعلم بها فإذا مسح علقت النجاسة بيده علقت النجاسة بيده إذا كان مسح أسفل الخف الذي يباشر الأرض وقد يقع على النجاسات وما إلى ذلك فكان من الحكمة أن يكون في أعلى وليس في أسفله لأن الأسفل فيه يعني شيء من المضرة وهي احتمال أن يكون فيه نجاسة لمماسكته الأرض فإذا مسح بيده وهي مبلولة بالماء علقت النجاسة التي في أسفل الخف في يده فصار في ذلك مضرة وليس فيه فائدة هذا أيضا من ناحية العقل ومن ناحية المعقول ومن ناحية المعنى أيضا يعني على أن الأعلى هو الأول وأن يعني الأسفل لو كان المسجد كان كذا لكن الشريعة جاءت بخلافه جاءت الشريعة بخلافه والمسألة فيها خلاف بعض أهلهم قال يمسح ظاهر الخف وأسفله لكن الذي تدل عليه النصوص وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المسح على ظاهر القدم دون أسفله.
قال حدثنا محمد بن رافع.
محمد بن رافع عن نيسابوري القشيري. محمد بن رافع عن نيسابوري القشيري هو شيخ للإمام مسلم وهو مثله نسبا ووطنا لأن مسلم قشيري ومن حيث النسب ومن حيث الموطن هو نيسابوري وشيخه محمد بن رافع مثله في النسب والوطن فهو قشيري نيسابوري قشيري نيسابوري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن يحيى بن آدم.
عن يحيى بن آدم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن عبد العزيز.
عن يزيد بن عبد العزيز بن المهلب. يزيد بن عبد العزيز بن سياح. يزيد بن عبد العزيز بن سياح وهو
ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن الأعمش بهذا بإسناده بهذا الحديث.
عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث يعني بهذا الإسناد الذي تقدم يعني عن
أبي إسحاق
عن أبي إسحاق عن أبي خير عن أبي.
ثم قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص
ابن الله حصل هيا يعني بجنبه عندك مكتوب
حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش بهذا الحديث قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما وقد مسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ظهر خفيه.
وقد أورد ثم أورد أبو داود رحمه الله الإسناد من طريقة أخرى ولكن مثل الطريقة الأولى التي فيها أبو كريب محمد بن العلاء عن حفص بن غياث عن الأعمش يعني بالإسناد يعني هو مثل الذي قبله لأنه يختلف عنه من البعض. نعم أقول مثله سندا ومتنا إلا أن يختلف عن في بعض الألفاظ. نعم
لا لأنه في بعض النسخ غير موجود هذا.
نعم
هذا الحديث في بعض النسخ غير موجود.
نعم يعني هو
كان مكرر يعني
يكون مكرر لأن يعني كما هو معلوم يختلف الألفاظ المتن يختلف. لأن أحيانا يكون يعني يكون التكرار في السند على اختلاف المتن يعني الآن الألفاظ مختلفة.
ها؟
الألفاظ مختلفة في المتن بين الأول والأول.
لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف لكان باطن هنا هناك أسفل الخف باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرين هناك أسفل الخف أولى بالمسح من
ظاهرين. يعني الألفاظ تختلف. وسبق عندما كنا ندرس البخاري أن يعني أن مر بنا في صحيح البخاري أحاديث يعني متفقة من حيث السند ومن حيث المتن أيضا ما وقد يكون بينها اختلاف لكن البخاري رحمه الله يريدها في مواضع متعددة من أجل الاستدلال. وكان عندما يأتي بالحديث مرة أخرى للاستدلال به يأتي به من طريق آخر وأحيانا تضيق الطرق عنه فلا يحصله فيضطر إلى أن يعيد في سنده ومتنه لأنه يطابق الترجمة الجديدة التي ذكرها فيحتاج إلى أن يكرر في سنده ومتنه مع اختلاف في يعني قد يكون هناك اختلاف في بعض الألفاظ المتن وهنا من هذا القبيل يعني تكرر السند والمتن إلا أن المثل مختلف ولكن هذا في ترجمة واحدة وفي باب واحد الذي هو هنا يعني ليس كما يفعل البخاري يأتي به في أماكن أخرى وفي أبواب مختلفة من أجل الاستدلال على موضوع آخر فيحتمل أن يكون زائد ويحتمل أن يكون يعني طرق أخرى متفقة من حيث المعنى مختلفة من حيث اللفظ المتن.
لكننا قوله لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما. يحمل
هذا من جنس من جنس الأول
بس الأول فيه ظاهر الخف هنا ما فيه لا يعني
كان باطن
القدمين
باطن القدمين عن جنس
أحق بالمسح من ظاهرهما
هذا نعم هذا الأول لكن
لا يفهم يعني قصدي القدمين مشوفتين لا بد من غطاء
لا 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 ما فيه نعم هو ما فيه إلا الخف ولكن في الآخر وقد رأيته
وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه
هذا على ظهر خفيه يعني بين أن المقصود هو مس على الخصين وليس على القدمين المكشوفتين، لأن القدمين المكشوفتين حكمهما الغسل، ولا يجوز في حقهما المسح إذا كان مكشوفتين، وإنما المسح فيما إذا كانت مستورتين في خفاف أو جوارح، فهو مثل الذي قبله. فذكر القدمين يعني ليس مقصود بها، لأنه بينه في الآخر فقوله وقد مسح الرسول صلى الله عليه وسلم على ظاهر خفيه.
ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهرهما. قال وكيع:
كنت أرى أو أرى، أرى يعني معنى أظن، وأرى بمعنى أعلم، أرى إذا كانت الهمزة مضمومة هي معنى أظن، وإذا كانت أعلم يعني مفتوحة بمعنى أعلم، أرى أعلم. ويحتمل هذا يعني كان يعني في علمه وفي فهمه أو أنه يظن. كنت أرى أو أرى،
كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهرهما.
وهذا مثل الذي قبله.
قال وكيع يعني الخفين.
وهو وكيع وفعله من جراح، وفي ابن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج حديثه وقال في الستة.
ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع.
ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع، وعيسى بن يونس ثقة أخرج حديثه وقال في الستة.
ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه أنه قال: رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. وساق الحديث
يعني هنا ظاهر قدميه يعني ظاهر الخفين وليس القدمين المكشوفتين، لأن القضية هي في المسح، وكلها ترجع وكلها تدور على مسح الخفين، يعني كل الآثار التي جاءت عن علي فيما يتعلق بالمسح، وأنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه، يعني المقصود من ذلك هو المسح الخفين. يعني فما جاء في بعض الروايات من ذكر القدمين فإن المقصود أي على الخفين. أيوة. أبو السوداء هو عمران، هو عمرو بن عمران، وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود.
نعم. والنسائي في مسند علي.
والنسائي في مسند علي.
عن ابن عبد خير.
عن ابن عبد خير وهو المسيب بن عبد خير. وثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي في مسند علي أيضا.
عن أبيه.
عن أبيه عبد خير وقد مر ذكره.
عن علي.
عن علي وقد مر ذكره.
جاء في باب النسخ زيادة. قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله لظننت أن بطونهما أحق بالمسح.
اي نعم، يعني مثل الكلام اللي راح اوه نفس الكلام.
قال: حدثنا موسى بن مروان ومحمود بن خالد دمشقي المعنى قال حدثنا الوليد قال محمود اخبرنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه قال: وضأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفلهما. قال أبو داود: وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة أنه وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح على ظاهر الخفين وأسفلهما. ظاهر الخفين،
أعلى الخفين وأسفلهما.
وأسفلهما.
فمسح على أعلى الخفين وأسفلهما.
وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح على ظهر الخفين وأسفلهما. فهذا فيه أن المسح يكون على ظهرهما أي خفين وعلى أسفلهما، لكن الحديث غير صحيح غير ثابت، وذلك من أجل ذكر الأسفل. وأما من حيث ذكر الأعلى فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الشيء الذي فيه المخالفة والذي فيه الضعف إنما هو من أجل ذكر الأسفل، وإلا فإن الطرف الآخر الذي هو الأعلى كل الأحاديث التي مرت وغيرها دالة على ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعيف من أجل ذكر الأسفل واشتماله على ذكر الأسفل, وأما ذكر الأعلى فهذا معروف أنه ثابت. والإسناد ذكر فيه علل يعني متعددة أشار أبو داود رحمه الله إلى واحدة منها.
قال حدثنا موسى بن مروان.
موسى بن مروان مقبول أخرج حديثه
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
ومحمود بن خالد الدمشقي.
ومحمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه.
المعنى
المعنى يعني أن ألفاظهم متقاربة متفقة من حيث المعنى متفقة من حيث المعنى, وإن كان بينها اختلاف في الألفاظ. وهذه طريقة أبي داود رحمه الله, يعني عندما يذكر الرواية عن عدد من شيوخ سواء كانوا اثنين أو أكثر ويعني تكون ألفاظهم متفقة من حيث المعنى مختلفة من حيث اللفظ, يأتي بهذه الكلمة فيقول المعنى, يعني أنهم متفقون أو أن الألفاظ أن المعنى متفق مع وجود شيء من الاختلاف في الألفاظ.
عن الوليد.
عن الوليد هو مسلم الدمشقي وهو ثقة, إلا أنه يرسل ويدلس ويسوي, عنده تدليس الإسناد وتدليس التسوية, وهذه علة من علل الحديث هذا, لأنه ما جاء إلا من طريق الوليد والوليد عن عنه.
قال محمود أخبرنا ثور.
قال محمود عن الوليد
إيه؟
عن الوليد عن ايش؟
لا هنا
لا نبي الشخص
موسى بن مروان ومحمود بن خالد دمشقي.
ايوه
قال حدثنا الوليد.
قال حدثنا الوليد. ايوه
قال محمود اخبرنا ثور.
يروي عن الوليد
إيه؟
قال محمود اخبرنا ثور, يعني هو هنا فيه التصريح للتسوية التصريح للسماع من ثور, ولكنه هو معروف بالتدليس تدليس الاسناد وتدليس تدليس التسوية, وهو كونه يعني يعمد الى شيوخ يعني فوقه, يعني شيوخ رووا عن اناس ضعفاء فيحذفهم ويروي ويجعل شيخه يروي عن الثقة الذي بعد الضعيف فيسوي الإسناد فيجعله صحيحا. قالوا في إسناده الوليد وهو من وصف بالتدليس تدليس الإسناد وتدليس التسوية. نعم ولكن من حيث الإسناد هنا فرح بطريق محمود بن خالد, ومحمود بن خالد هو الثقة. نعم ثور هو بن يزيد الحمصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب البخاري وأصحاب السنة, أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة.
عن رجاء بن حيوة.
عن رجاء بن حيوة, ورجاء بن حيوة صدوق ولا ثقة؟
ثقة.
ثقة أخرج له
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن كاتب المغيرة.
وأبو داود رحمه الله ذكر أن قال أنه بلغني أن ثورا لم يسمعه من رجاء لأن بينه وبينه واسطة, فإذا فيه الوليد بن مسلم وفيه كون قول كلام أبي داود من جهة كون الوليد ثور لم يسمع من الرجاء, وأيضا ذكروا أن رجاء قال حجزت عن كاتب المغيرة حجزته, يعني ففيه ايضا انقطاع او الاشارة الى الانقطاع, لان قول حجته عن كاتب المغيرة يعني معنى بينه وبينه واسطة بينه وبينه واسطة. فكل هذه علل يعني يضعف بها الحديث فلا يعارض الاحاديث الصحيحة الثابتة الدالة على ان النفس انما يكون على ظهر القدم ولا يكون على اسفل القدم.
عن كاتب المغيرة.
عن كاتب المغيرة, وكاتب المغيرة هو الراس الثقفي كاتب المغيرة والراجح الثقفي. بعض العلم يقول أيضا علة الرابعة وهي جهالة كاتب المغيرة, لكن كاتب المغيرة يعني مشهور وقد يترك الشخص لا يذكر لشهرته لأنه كاتب المغيرة هو الراج, وله رواية في الصحيحين, له رواية في الصحيحين يعني الذي هو كاتب المغيرة يعني عن المغيرة, وحديثه وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الستة
عن المغيرة.
عن المغيرة وقد مر ذكره.
في زياد في قبل هذا الحديث لما قال ورواه أبو السوداء
يعني في بعض النسخ
قال ذكر اتصاله وقال حدثناه
في نسخة الانداسة هو موصول في نسخة اللؤلؤي معلق الموجود معنا في نسخة اللؤلؤي هو معلق لأنه قال رواه أبو السوداء, ولكن في نسخة الانداسة جاء موصولا.
لا حاجه لنا
اشار اليه في
العون
المعبود. نعم ايش يقول؟
لا هذه النسخه الثانيه, هذه النسخه اخرى
الثانيه فيها نفس
اثبته.
ايوه
قال حدثناه حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن ابي السوداء وساق الحديث. قال رحمه الله تعالى باب في الانتباه. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان هو الثوري عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم الثقفي او الحكم بن سفيان الثقفي انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا بال يتوضا وينتضح. قال ابو داود وافق سفيان جماعه على هذا الاسناد, وقال بعضهم الحكم او ابن الحكم.
ثم ورد ابو داود رحمه الله لترجم والهباب في الانتظار. والانتباه فسر بتفسيرين, احدهما انه الاستنجاء والثاني انه الرش على الثوب بماء حتى لا يكون هناك مجال للوسواس بما ان يكون ظهر منه شيء فيشوش على نفسه فيكون هذا النضح او هذه الرطوبه التي في ثوبه تكون دافعة لتشويشه بالوسواس وأن هذا خرج منه. هذا هو المقصود بالانتباه وهذا هو المشهور وهذا هو المقصود يعني بهذه الترجمة, لأن الاستنجاء سبق مرة يعني له ترجمة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه يعني جاء أحاديث الاستجمار وأحاديث الاستنجاء وأنه يكون بالحجارة ويكون بالماء وسبق أن مر ذلك, لكن قالوا المقصود بهذا هو المعنى الثاني الذي هو الرش على الثوب أو على السراويل يعني بعد الوضوء حتى لا يجعل سبيلا للوسوسة إلى نفسه فيما كونه يعني قد يشوش عليه الشيطان يقول خرج منك شيء وما خرج منك شيء, فإذا كانت الرطوبة موجودة يعني بعد يعني الوضوء فإن ذلك يكون مبعدا للوسواس عن نفسه. هذا هو المقصود بالترجمة في قوله باب في الانتباع, لأن النضح والرش. أورد أبو داود رحمه الله حديث الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ. كان إذا بال
كان إذا بال يتوضأ وينتظر
يعني حتى يعني لا يكون هناك يعني ليبين أو ليشرع للناس أنه إذا فعل شيء من هذا أنه يقطع أثر الوسواس عن نفسه. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان هو الثوري.
عن سفيان هو الثوري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن منصور.
سفيان متقدم. يعني متقدم الوفاة، لكن محمد بن كثير عمر يعني عمره فوق 90 أو 90 أو فوق 90، فيعني ولهذا أدرك المتقدم الذي هو سفيان الثوري، يعني سفيان الثوري 161، وهذا يعني كانت وفاته فوق 20 الذي هو وفاته فوق 20 اللي هو محمد بن كثير، وعمره فوق 90 وفوق 90، ولهذا أدرك المتقدمين، أدرك هذا المتقدم الذي كانت وفاته سنة 161، يعني معناه بين وفاتين مفروض 60 سنة بين وفاة هذا وهذا، لكن هذا اللي كان عمره 90 أو 90 أدرك من آخر عمر ذاك مدة طويلة كافية في الأخذ عنه، ولهذا هذا في طبقة متقدمة وهذا في طبقة متأخرة، هذا العاشرة وهذا الثالثة أو السابعة.
عن منصور،
عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن مجاهد،
عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان الثقفي،
عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان أو ابن أبي الحكم، لأنه جاء اختلاف كثير يعني في إسناد الحديث إليه، وهل هو الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم أو سفيان بن أبي الحكم، سفيان بن أبي الحكم، وجاء عنه بألفاظ مختلفة يعني وجاء عنه عن أبيه، كلها يعني بألفاظ مختلفة، وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال أبو داود وافق سفيان جماعة على هذا الإسناد، وقال بعضهم الحكم أو ابن الحكم،
يعني وافق جماعة وافق سفيان جماعة على هذا الإسناد، يعني كونه يعني قال الحكم بن سفيان حكم،
قال كذا، قال سفيان بن الحكم أو الحكم بن
سفيان الحكم والحكم بن سفيان، وقال بعضهم يعني غير يعني الذين وافقوا سفيان قالوا ابن الحكم،
قال الحكم أو ابن الحكم،
الحكم أو ابن الحكم، الحكم ولم يزيدوا شيئا، أو قالوا ابن الحكم.
قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل من سقيف عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ثم نضح فرجه.
ثم ورد الحديث من طريق أخرى إلا أنه أبهم هذا الراوي وقال إنه يروي عن أبيه، قال عن رجل من سقيف وهو الحكم عن أبيه، يعني معناه أما أن يكون هو وهو صحابي له صحبة أو أبوه وأيضا يكون له صحبة، يعني معناه يكون رواية صحابي عن صحابي أو يكون رواية صحابي إذا كان يروي هو، فجاء عنه مباشرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عنه عن أبيه، وهذا وهو قد أبهم هنا وأبهم أبوه، أي يقال رجل من ثقيل وهو الذي تقدم في الإسناد الحكم بن سفيان أو سفيان أو سفيان بن الحكم.
قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل،
إسحاق بن إسماعيل ابن المهلب
الطالقاني،
الطالقاني نعم، الطالقاني وهو ثقة أخرجه أبو داود،
نعم
وهو ثقة أخرجه أبو داود،
عن سفيان هو ابن عيينة،
سفيان هو ابن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن ابن أبي نجيح،
عن ابن أبي نجيح هو عبد الله بن يسار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه،
نعم.
قال حدثنا نصر بن المهاجر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ثم توضأ ونضح فرجه.
إيش قال عن الحكم شو؟
عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه.
عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه. يعني ما قال عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه. أيوه. أن الرسول توضأ ونضح فرجه.
نعم.
طيب برسنات.
قال حدثنا نصر بن مهاجر،
نصر بن مهاجر وهو ثقة،
نعم، وهو أبو داود
ثقة، هو المصير في ثقة أخرج له أبو داود وحده،
عن معاوية بن عمرو.
عن معاوية بن عمرو بن المهلب، هذا هو ابن المهلب
الأزدي البغدادي بن الكرماني.
عمرو بن علي
معاوية،
معاوية بن عمرو، معاوية بن عمرو لأن في عدد من ألف من هذا وابن المهلب.
هو
نعم ابن المهلب معاوية بن عمرو ابن المهلب
ثقة من أصحاب الكتب،
ثقة من أصحاب الكتب.
عن زائدة،
عن زائدة من القدامى ثقة من أصحاب الكتب.
عن منصور عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه،
وقد مر ذكرهم.
حديث صحيح
صححه بعض أهل العلم، لأن القضية هو الكلام على الصحابي هذا هل هو رواية عنه أو عن أبيه، وبعضهم يعني قال له صحبه.
ابن حجر يقول له جافي في حديثه اضطراب.
نعم هو قال نعم اضطراب، هذا من جهة النسب، هذا هو أو فلان أو فلان أو فلان.
إذا أرادت المرأة أن تعتمر واشترطت في حدثها حادث فمحلها حيث حدثها، فإذا جاء الحيض قبل عمرتها أو في أثنائها فهل عليها شيء أم أنها تلغي العمرة؟
الذي يبدو أن مثل هذا ما يعتبر من ما يحدث، أن مثل هذا ما يمنع، وإنما هي تنتظر حتى تنتهي من حتى ينتهي عيوها وتغتسل ثم تكمل عمرتها.
بالنسبة المحصر الذي ما اشترط وحصل له شيء ورجع، ماذا عليه؟
يعني عليها بس يذبح.
طيب هل عليه حل او تقصير؟
الرسول حلق، الرسول حلق لما رسل وذبح ما معه من الهدي.
اما هذا الذي اشترط لا ذبح ولا حلق،
هو الذي يذبح.
والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.